نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل. ومن آدابه أدبه في درسه واشتغاله. فينبغي أن يتزن مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا.
هذا هو الكلام على أدب العالم في درسه واشتغاله، يعني في أثناء إلقائه للدرس، في أثناء تعليمه للناس، وفي أثناء اشتغاله بالعلم في خاصة نفسه. فتكلم أولا على الاشتغال بالعلم لأنه الأصل. الأصل في المعلم أنه يشتغل بالعلم حتى يعلم الناس، فإنه لا يعلم الناس حتى يشتغل بالعلم أولا ويتأصل فيه. وجادة العالم كما يقول رحمه الله أن يحافظ على اجتهاده في أثناء اشتغاله بالعلم، لا بد أن يكون مجتهدا في الاشتغال بهذا العلم. وفائدة هذا في المعلم مؤكدة. لماذا؟ لأن المعلم مظنة الانشغال بالتعليم والتدريس، يعني ربما يقال إنه يشتغل بالتعليم والتدريس، لا وقت عنده حتى يتعلم، حتى يشتغل بالعلم أو يزداد منه. فهذا أمر باطل لا حقيقة له وليس من أدب العالم. فإن العالم أو المعلم لا يزال ملازما في طلبه للعلم حتى يموت، وهذه جادة الأئمة والعلماء سلفا وخلفا. وهذه هي الفطرة التي فطر الناس عليها، فإن العلم لا نهاية له، لا يحيط بالعلم إلا الله تعالى. ومهما حصل الرجل من العلم فإنه لا بد أن يبقى شيء قد خفي عنه، فلا يزال مشتغلا في تحصيل هذا الذي قد خفي عنه حتى يزداد علما وبصيرة ومعرفة للشريعة، وحتى يستطيع أن يتكلم في أمور الناس ويعلمهم ما ينفعهم. فالاشتغال بالدعوة أو التدريس عن طلب العلم والتحصيل ضلال عظيم، ومن فعل هذا فإنه يفقد ما عنده من العلم ويظل محدودا في علمه، ويبقى عليه الكثير مما يجهله ولا يدري عنه شيئا. فالذي يريده الإمام رحمه الله أن المعلم لا ينشغل بتعليمه وتدريسه للناس عن اشتغاله بالعلم في خاصة نفسه. والاشتغال بالعلم له صور متعددة، فمنها القراءة، يعني أن يقرأ العالم في نفسه، ومنها الإقراء، يعني أن يقرأ غيره، يعني أن يقرأ عليه غيره، ومنها المطالعة، أن يطالع أصناف العلوم وما كتب فيها وألف، ومنها التعليق، أن يعلق بعض الفوائد أو الاستدراكات أو نحو ذلك على ما يطالعه أو يقف عليه من الكتب، ومنها المباحثة، أن يبحث في مسألة كذا أو في باب كذا وأن يكون ذلك مع غيره. وهذا فيه معنى المذاكرة التي ذكرت بعد المباحثة، فالمذاكرة هي استذكار العلم مع الآخر، مع الغير، وهذا يكون في طلبة العلم ويكون أيضا في العلماء. فطلبة العلم يذاكر بعضهم بعضا، وكذلك العلماء أيضا يذاكر بعضهم بعضا، وما أكثر الأمثلة التي جمعت بين علماء السلف وأئمة الحديث على وجه الخصوص في هذا الأمر. ومن الاشتغال بالعلم التصنيف، وسيأتي الكلام عليه بالخصوص إن شاء الله. نعم.
قال: ويستنتج من التعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخر، بل يحرص على الفائدة ممن كانت عنده وإن كان دونه في جميع هذا.
إذا كان المعلم يشتغل بالعلم، يعني لا يزال في التعلم والاستفادة، فعليه أن يعرف أنه يتعلم ويستفيد من أي أحد، ممن كان أهلا للعلم والإفادة، حتى وإن كان صغيرا في سنه، حتى وإن كان دنيئا أو قليلا في منزلته أو مكانته. فلا يستنكف، أي لا يستكبر أن يتعلم ممن هو دونه، ممن هو أقل منه، سواء كان في السن أو النسب أو الشهرة أو الدين أو العلم. يعني ربما يستفيد منه في علم معين وهو دونه في علم آخر، يعني كمثل الفقيه مع المحدث. الفقيه يستفيد من المحدث في الحديث والحكم على المرويات، والمحدث يستفيد من الفقيه في الأحكام والمسائل، فكل منهما دون الآخر في تخصصه، فالمحدث أدنى من الفقيه في الفقه، والفقيه أدنى من المحدث في الحديث. فليس معنى أنه قد درس كل واحد منهما على أخيه في علم معين أنه لا يتعلم منه في العلم الآخر الذي لم يتأصل فيه أو لم ترسخ قدمه فيه. فشأن المعلم إذن وشأن المسلم عموما، هذه قاعدة تتعلق بجميع المسلمين، أنهم يقبلون الحق ممن جاء به ويستفيدون ويتعلمون ممن أتاهم بالفائدة والعلم من كان. وأخبار العلماء في هذا لا تكاد تحصر. يحضرنا الموقف الشهير الذي جمع بين الإمام مالك رحمه الله وبين أحد تلامذته وهو عبد الله بن وهب رحمه الله. وابن وهب إمام كبير لكنه تلميذ مالك وأحد من روى عنه الموطأ. فالخبر ذكره ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل. قال ابن وهب: سمعت مالكا يسأل عن تخليل الأصابع في الوضوء، تخليل الأصابع في الوضوء، فيقول: ليس عندنا فيه سنة، يعني ما كان يعرف أن فيه حديثا يدل عليه. قال: فانتظرت حتى خف الناس، وهذا من الأدب أنه لا يستدرك على أستاذه في ملأ من الناس لكن ينصحه فيما بينه وبينه. قال: فانتظرت حتى خف الناس وقلت له: إن عندنا فيه سنة. قال: وما هي؟ قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدلك أصابع رجله بخنصره. قال الإمام رحمه الله: هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. قال ابن وهب: فسمعته بعد ذلك يسأل فيفتي بتخليل الأصابع. واضح؟ إذن فالإمام رحمه الله لم يستكبر أن يقبل هذه الفائدة أو هذا العلم الذي كان غائبا عنه حتى وإن كان من تلميذ من تلامذته. فهكذا شأن المعلم. وقد سبق الكلام على مسألة الكبر فيما مضى، وأنه لا بد للمعلم أن يترك الكبر وأن يستفيد حتى ممن كان دونه في المنزلة. نعم.
قال: ولا يستحي من السؤال عما لم يعلم. قد روي عن عمر بن رضي الله عنهما قال: من رق وجهه رق علمه. وعن مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين. وقال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون.
هذا مرتبط بما سبق، لأن التعلم ربما كان من خلال السؤال، يعني أن يبتدئ الشخص طلب العلم، أن يبتدئ طلب الفائدة، فربما كان هذا في صورة السؤال. فإذا تكلمنا على المعلم وأنه لا يزال في تعلمه واستفادته، فربما احتاج في أثناء التعلم إلى أن يسأل. ربما احتاج الفقيه أن يسأل المحدث، ربما احتاج المحدث أن يسأل الفقيه، وهكذا. فإذا احتاج إلى هذا السؤال فإنه لا يستحي، لا يكون عنده من الحياء، وهذا نسميه حياء تجوزا، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكون في قلبه شيء من الحياء أو الانقباض أنه يسأل، يقول: كيف أسأل؟ وماذا سيقول الناس عني؟ وماذا سيقول طلابي؟ وماذا سيقول كذا؟ فيصيبه الحياء فيترك السؤال، فيضيع عليه ماذا؟ العلم، وتضيع عليه الفائدة. وهنا أثر عن عمر وابنه رضي الله عنهما قال: من رق وجهه رق علمه. من رق وجهه يعني من إيش؟ من الحياء، يعني أصابه الخجل فكان وجهه رقيقا. فمن رق وجهه رق علمه، يعني ضعف علمه. ضعف علمه لماذا؟ لأنه ترك السؤال عما يجهل، فصار ماذا؟ فصار جاهلا بأشياء كثيرة، فصار علمه في النهاية ماذا؟ رقيقا أو ضعيفا. وعن مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. لا يتعلم العلم رجلان، رجلان لا يتعلمان لا يستفيدان. المستحي الذي يصيبه الحياء فيمتنع من السؤال، والمستكبر الذي يستكبر عن السؤال، يترفع يأنف. الفرق واضح بين الحالتين، وقد تكلمنا على الكبر. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. هذا تقوله تمدح به النساء، لأن النساء مظنة إيه؟ مظنة الحياء. الحياء في النساء أكثر وأظهر. فإذا كانت النساء نساء الأنصار رضي الله عنهن لم يمنعهن الحياء من السؤال، كنا يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنا فلانا أو فلانا ممن يكون عنده علم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النساء لا يمتنعن من السؤال، ولم تكن المرأة لأجل حيائها الجبلي الذي جبلت عليه تمتنع من السؤال. فهذا إذن مدح أن المرأة تسأل حتى تعرف وتستفيد، هذا مدح، هذا أمر مطلوب. فإذا كان نساء الأنصار هكذا، فكيف بالرجال؟ كيف يليق بالرجل أن يستحي من السؤال؟ وقال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، يعني طالما أنه يتعلم يطلب العلم يستفيد يحصل فهو عالم، يعني هذا هو العلم الحق، هذا هو العلم الحق، هذا هو العالم الحق. فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده، قال: والله قرأت كذا ودرست كذا وذهبت إلى الشيخ الفلاني فدرست عليه كذا وكذا، يكفي هذا. نعلم هذا للناس ويكثر حولنا الطلاب على حسب هذه البضاعة المزجاة في الحقيقة التي حصلها، ويقعد عند هذا ويكتفي بمتابعة الطلاب وإلقاء الدروس والسعي هنا وهنا، وهو في خاصة نفسه لا يقرأ شيئا ولا يستفيد ولا يطالع ولا يحصل. فإذا كان الرجل كذلك فهو أجهل ما يكون، يعني هذا ليس علما، هذا جهل. لماذا؟ لأن العالم الحق يعرف أن العلم لا نهاية له، وأنه مهما حصل من العلم فهناك الكثير والكثير مما هو بحاجة إلى معرفته، والناس حاجاتهم كثيرة ووقائعهم كثيرة، والتأصل في العلم والرسوخ فيه والازدياد منه، هكذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وقل رب إيه؟ زدني علما. فإذا جاهل الإنسان هذه الحقيقة فهذا هو الجهل الحق، مهما حصل من العلوم بعد ذلك، مهما كثر حوله الناس، مهما كثر حوله الأتباع، فهو في حقيقة أمره جاهل. نعم.
قال: وينبغي أن يمنعه انتفاع منصبه وشهرته بالنسبة لما لا يعرفه، وقد كان كثيرون من السلف يستفيدون من تلامذتهم ما ليس عندهم، وقد ثبت في الصحيح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وروى جماعات من التابعين عن التابعين، وهذا عن شعيب ليس تابعيا، وروى عنه أكثر من 70 من التابعين، وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: لم يصل الذين كفروا على أبي بن كعب رضي الله عنه، وقال: أمرني الله أن أقرأ عليه. فاستنبط العلماء من هذا فوائد، منها بيان التواضع، وأن الفاضل لا يمتنع من القراءة على المخلوق.
هذا تكلمنا عليه، وهنا فائدة من جهة ذكر المزيد من مواقف السلف التي تؤكد هذا. يقول: وقد ثبت في الصحيح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين. أيهما أعلى منزلة، الصحابة ولا التابعين؟ الصحابة. ومع ذلك كان الصحابي يروي عن التابعي، مع أن الصحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وحصل على شرف الصحبة والناس إنما تسمع منه تأتي حتى تتعلم منه، ومع ذلك ربما فاته الحديث، سمعه من تابعي عن صحابي آخر فيروي عن التابعي عن الصحابي ولا يستنكف. يقول: وروى جماعات من التابعين عن تابع التابعين. أيهما أعلى؟ التابعون. فكان التابعي يروي عن تابع التابعي ولا يستنكف. يقول: وهذا عمرو بن شعيب ليس تابعيا. هذا عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. اكتبه: عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. من جده؟ عمرو بن العاص. جده عبد الله، عبد الله بن عمرو بن العاص، هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فجده الأعلى هو عبد الله بن عمرو بن العاص. ومن عبد الله؟ صحابي. ومن أبوه؟ صحابي أيضا رضي الله عنهما. فهذا كثير في الأسانيد، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. طيب، عمرو بن شعيب عن أبيه، من أبوه؟ شعيب. عمرو بن شعيب عن أبيه، من أبوه؟ شعيب. طيب، احنا قلنا عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. طيب، عن أبيه عن جده، من جده؟ اختلف العلماء. يعني هل جده يقصد محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص ومحمد هذا تابعي، أم يقصد عبد الله بن عمرو بن العاص الذي هو الصحابي رضي الله عنه؟ اختلف العلماء في هذا، لكن الذي عليه التحقيق والعمل أن جده هو الصحابي وأن سماعه منه ثابت. إذن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه سلسلة معروفة في رواية الأحاديث، وهي سلسلة حسنة على الصحيح الذي عليه العمل. فعمرو بن شعيب هذا ليس تابعيا، لأن احنا قلنا إيش؟ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا تابعي؟ لا يمكن. تابعي يعني الذي بعد الصحابي مباشرة، يعني يروي عن صحابي. طيب، هل هو يروي عن صحابي؟ لا، هو يروي عن أبيه عن صحابي، يروي عن تابعي عن صحابي. يعني إذن عمرو بن شعيب تابعي ولا ليس تابعيا؟ ليس تابعيا، لأنه يروي عن تابعي عن صحابي. فهذا عمرو بن شعيب ليس تابعيا، روى عنه أكثر من 70 من التابعين، يعني ممن هم أعلى منه منزلة. طيب، دعك من هذا كله، تريد شيئا؟ تريد أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب، وقال: أمرني الله أن أقرأ عليك. في شيء بعد هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم أبي، من أين تعلم أبي؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقرأ المعلم على المتعلم، يقرأ المعلم على المتعلم. وليس هذا فقط، لقد جاءت من عند الله: أمرني الله أن أقرأ عليك. وفي الحديث كما هو ثابت في الصحيح أن أبي لما عرف هذا قال: وسماني لك. يعني رضي الله عنه، يعني كثر عليه الأمر جدا، يعني سماني الله لك، يعني الله تعالى ذكر اسمي لك وأمرك أن تقرأ علي بالاسم بالتعيين. فهذا فضل عظيم جدا، وهذا فيه فائدة كبيرة، أن المعلم لا يستنكف من التعلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرأ على واحد من أصحابه، وهكذا أمره الله عز وجل، فلم يبق شيء بعد هذا. نعم. إذا تكلمنا على الاشتغال بالعلم، فكما مر معنا لا بد أن يكون المعلم مجتهدا، والاجتهاد معناه أن يحرص حرصا شديدا على تعمير وقته بالعلم، لأن الاشتغال بالعلم يحتاج إلى وقت، لا بد أن يصرف الوقت في العلم. طيب، لا شك أن الأوقات تصرف في غير العلم. المعلم إنسان من جملة البشر، والبشر لهم حوائج ومصالح ومعاش، صحيح ولا لا؟ فلسنا نقول للمعلم ولا لأحد من الناس عليك بالعلم فقط، لا تأكل ولا تشرب ولا تتزوج ولا تكتسب ولا ولا، لا يمكن هذا. لكن الأدب والخلق بالنسبة للمعلم أنه لا ينشغل بهذه المباحات انشغالا كثيرا، لا ينشغل بهذه المباحات انشغالا كثيرا، يعني لا يكثر من الأكل، لا يكثر من الشرب، لا يكثر من اللهو. إذا تكلمنا على اللهو الذي مر معنا قبل ذلك، أو الاشتغال ببعض المباحات كما مر معنا، لا يكثر من ملاعبة أهله، وهذا من اللهو المباح، لا يكثر من ملاعبة ولده، لكن بمقدار، بمقدار. ومن هنا كره بعض العلماء لطالب العلم أن يتزوج، وسيأتي نعم سيأتي الكلام على هذا، إذن لا نتعجل. طيب، يعني حتى لا نستعجل الكلام على هذا حتى يأتي إن شاء الله. فمن هنا كره بعض العلماء لطالب العلم أن يتزوج. لماذا؟ لأن الزواج مظنة الشغل، ينشغل بزوجه وولده ومعاشه وكسبه، وطلب العلم يحتاج إلى ماذا؟ إلى تفرغ. فالأدب بالنسبة للمعلم أنه لا ينشغل انشغالا كبيرا بهذه الأمور، بل كما يقول الإمام رحمه الله: فإن اضطر إلى غيره، يعني حتى يتكلم بتعبير ماذا؟ الاضطرار، يعني هذا على خلاف الأصل، حتى أن المعلم يضطر إليه اضطرار. قال: فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم. هذا طبعا إذا كان هناك مجال لذلك، إذا لم يكن هذا الشغل الطارئ متعينا، يعني لابد أن يفعل الآن، يعني مثلا إذا كان هناك مقام يستدعي تأديبا من الوالد لولده، يعني إذا كان المعلم له أولاد وجاء عليه وقت لابد فيه من التأديب، لابد فيه أن يعلم ولده كذا وكذا، ولو فات هذا، لو فات التعليم عن هذا الوقت، ربما ينسى الوالد، ينسى أن يقوم بواجبه، ربما يشتغل ببعض الأمور الأخرى فينسى هذا الأمر. فنقول عليك أن تترك التحصيل في هذه الحالة، إذا كان يشتغل مثلا بالقراءة والبحث أو التصنيف، عليك أن تترك التحصيل وتشتغل بهذا الأمر الذي حضر لك. إذا تكلمنا على أمور أخرى كمثل عيادة المرضى وتشيع الجنائز وصلة الأرحام وما أشبه ذلك، فكل هذه أمور إذا تعينت وحضر وقتها فلا بد من فعلها في وقتها. يعني إذا حضرت الجنازة فعليك أن تصلي على الجنازة، وإذا كان هناك متسع عليك أن تشيع الجنازة، فتفعل هذا ثم تعود إلى حظك من العلم، واضح؟ لكن لا تكثر من هذا، يعني كما بلغني مثلا في بعض الأماكن التي يطلب فيها العلم، في بعض المساجد يعني أو المراكز التي يطلب فيها العلم، كانت تحضر الجنائز باستمرار، تحضر الجنائز باستمرار. فهل يقال في مثل هذه الحالة لطالب العلم كلما حضر الجنازة تصلي عليها وتشيعها أيضا؟ هذا يختلف عن الحالة التي نتكلم عليها. إذا كثر هذا فلا شك أن طلب العلم أولى، لما سبق معنا من أن طلب العلم مقدم على نوافل العبادات. نعم. طيب، طيب حسبك، يعني هذا يحتاج إلى كلام كثير، نجيب عن الأسئلة أولا إن شاء الله حتى لا نطيل.